بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. بدء اللقاء ترحيب بسماحته باسمكم جميعا، فحياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
تفضلوا أحبتي بالاتصال مباشرة أو بإرسال الرسائل النصية على جوال البرنامج، تحمل أسئلتكم ثم تجدون بإذن الله تعالى إجابات كافية من سماحة الشيخ. المتصل الأول في هذه الحلقة الأخ مسعود من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم اليوم يا شيخنا؟
بخير وعافية.
السؤال الأول يا شيخ، لدينا ناس يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل المولد النبوي بالصيام يوم على مولده في هذا اليوم، استدلون بقول شيخ الإسلام في كتاب اقتطاع الصراط إن الذين يحتفلون الاحتفال المولد يجرون على ذلك حسب. السؤال الأول. السؤال الثاني،
طيب،
مصلين يكون بملابس غير لائقة في المساجد يا شيخ، يوجد بعض الناس يضعون على القبر نخل على الميت، بذلك الاستدلال بحديث الرسول.
طيب،
بارك الله فيكم يا شيخ.
شكرا يا مسعود. سؤالك بالنسبة لسؤالك الثاني، حتى الأول في نوع من التقطع في الاتصال، يعني وعين الأول لكن الثاني لم نعه تماما. لو تمكنت من إعادة الاتصال في منطقة يكون الاتصال فيها جيد يكون هذا أمر حسن. شكرا لك يا مسعود. نبقى في ليبيا، آمة الله تفضلي، أو من السعودية آمة الله تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معي؟
من العراق.
من ما اسمك؟
نزار من العراق.
أهلا يا نزار، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياة الله والد العزيز صراحة الشيخ عبد العزيز، وأنت أخي العزيز شيخ عبد الرحمن، كيف حالكم؟
نحمد الله.
شيخي، لدي ثلاث أسئلة. أولها مشكلة كبيرة، والدي في آخر حياته يعاني الآن من مرض الموت، أوصى أن يصرف جميع أمواله في مجلس العزاء وذبح العجول ودعوة الناس لأكل الطعام، وكذلك عمتي قالت سأجلب نائحة إلى البيت تنوح على أخي وأولول وأصيح وأبكي. وأنا يا شيخ عندي من العلم قد بينت لهم، وأخي الأصغر من عندي أيضا موافق على كلامهم، وأنا بينت لهم وبينت قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكنهم مصرون على ذلك يا شيخ، فهل علي إثم؟ وهل يجوز للأب أن يحرم أولاده من المال وأنا معاق وبحاجة إلى المال بحدة ذبح العجول ودعوة الناس إلى مجلس العزاء يا شيخ الفاضل؟ السؤال الثاني شيخ عبد الرحمن، نرى بعض المسلمين يسألون في العراق، نرى في بعض القنوات الفضائية الدينية بعض المشايخ وطلبة علم يقولون جاء محمد والصحابة، قال محمد، فيقولون لماذا لا يقولون قال سيدنا محمد أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي؟ أليس هذا من الجفاء بحق النبي؟ والسؤال الثالث الشيخ الفاضل، إذا الإنسان دخل إلى دورة المياه أجلكم الله والمشاهدين ونفي الدعاء المذكور عن النبي، فهل يجوز له أن نطق بالدعاء سرا في دورة المياه، وكذلك إذا سمع المؤذن يؤذن فهل يجوز له أن ينطق سرا في قلبه بالدعوات المشروعة؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا نزار. معي من ليبيا الأخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا محمد.
ما حكم صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم الدعاء مع الخطيب نهاية خطبة الجمعة؟
الدعاء ولا التأمين خلفه؟
الدعاء والتأمين، نفس رفع اليدين.
رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب
في نهاية خطبة الجمعة.
طيب، والسؤال الأول تقول صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب،
في صلاة المغرب.
طيب، سؤال آخر
إن شاء الله.
شكرا يا محمد، شكرا لك. مسعود سماحة الشيخ سأل أولا قائلا إن هنالك أناس عندهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده وذلك بصيام يوم الاثنين، استدلالا بمقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. رأيكم في هذا القول سماحة الشيخ؟ بس لكن إذا تأذنوا لي سماحة الشيخ سأتحول إلى جمعة من ليبيا ثم أعيد سؤال الأخ مسعود. أعيد بإذن الله تعالى سماحة الشيخ، بس معي جمعة من ليبيا. تفضل يا جمعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله الرحمن.
مرحبا.
حياكم الله.
عندي سؤال معيش يا الرحمن.
تفضل.
عندي برنامج أريد أبيع على النت. تمام؟
عندك برنامج؟
برنامج أريد أن أبيعه عن طريق الإنترنت.
طيب، برنامج يعني برنامج وشو، اعلامي ولا وشو؟
لا لا، برنامج كمبيوتر.
هاي طيب،
واللي يشتري مني بيشتري مني عن طريق الفيزا او المستر كارد.
طيب،
وهذا طبعا عارفين انه غير جائزات، وقد اجبره انه ياخذ فيزا باش يشتري مني برنامج هذا، فهل انا علي ذنب في الموضوع هذا؟
طيب طيب،
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا جماعه. مسعود سماحة الشيخ قال، سمعت سؤال مسعود سماحة الشيخ عندما قال إن عندهم أناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم ميلاده وذلك بصيام يوم الاثنين، استدلالا بمقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. ما صحة هذه المقولة سماحة الشيخ؟ أقول مسعود يقول إن أناسا عندهم في ليبيا يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام وذلك بصيام يوم الاثنين، استدلالا واستنادا إلى مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم.
يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم أحيي لي فيه، والاثنين ليس خاصا بيوم معين، الاثنين في عمر السنين كلها، فشرعنا الصيام الاثنين في كل أسبوع، مو في شهر ربيع أول فقط، في كل أسبوع سنة مؤكدة أو أصلها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإيحاء إليه والوحي إليه الذي هو خير لنا. فمن شكرنا على هذه النعمة أن نصوم هذا دائما وأبدا، نصوم كل سنة ما عدا يوم العيد ويوم التشريق. فالصوم ليس خاص بالمولد، إنما الصوم عام، فلا يدل بها الحديث على المولد، إنما هذا الصوم عام لكل السنة ما عدا يكون يوافق عيد الفطر أو أيام التشريق.
وقفتم سمح الشيخ على أي مقولة أو أي أثر لشيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد فيها المحتفلين بهذا؟
والله ما أعلم، لكن مهما يكون الحال، مهما يكون الحال، فالحق الذي عليه المحققون أن الاحتفال بالمولد حرام. الشيخ يقول لعل هؤلاء جهلة ويذهبون على قنيتهم محبة الرسول، لا أن يؤيدوا باحتفال، لا، ويقول فقط أن هؤلاء عملوا عملا يعني احتسبوا عند الله، ونرجو أن يعاملهم الله على حسب نياتهم، لا أنه يقر هذا العمل، العمل غير مقر، لأن يعني الاحتفال بالمولد أمر ما عرفه المسلمون في القرون المفضلة، وإنما ظهر في المسلمين بعد القرون المفضلة، فهو من البدع التي أعدي بدين الله.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ نزار من العراق قال إن والده الآن في مرض الموت والله أعلم، في آخر حياته طبعا، يقول أوصى أن تصرف أمواله في إقامة السرادق ومجلس العزاء وذبح العجول لاستقبال الناس. وأخته أيضا خالة نزار تقول أنا سأجلب نائحة لتنوح في هذا العزاء. يقول الأخ نزار، نصحتهم وقلت لهم هذا الأمر لا ينبغي وغير صحيح وغير شرعي، لكنهم يأبون. يقول ما حكم هذا الفعل وما حكم أن يوصي الوالد بصرف أمواله في هذا الجانب؟
أولا، وصية الإنسان بكل ماله مع الورثة وصية جائرة، إنما يكون الصحة في فقط، ما زاد على الثلث المال فلا يصح وصية فيه إلا بالورثة. ثانيا، الوصية بهذا الشكل العزاء والمأتم وإقامة الموائد ونحو ذلك وكل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإقامة الموالد والمآدب ودعوة الناس والاجتماع كلها بدع. يقول جل عبد الله: كنا نعد النياحة على الميت والاجتماع للطعام. كنا نعد الاجتماع الميت وكنا نعد الاجتماع الميت وصنع الطعام من النياحة. فهذا لا يجوز ولا يجوز أن نسلمها في هذا الشيء، لا في قول القرآن ولا في الحزن أو البكاء على الميت ويستأجر الباكيات. هذا كله غير صحيح، هذا مخالف الشرع. يقول: أنا بريء من الصادقة والحشالق والشاقة والحالقة، بريء الناس منهم وقع في النائحة إذا لم تلقى موتها تلقى من قيام وعلى سلبان من قطر ودرع من جرب. فهذه أمور محرمة، لا يجوز أن نصرف الأموال في إقامات من العزاء ودعوة الناس وإصلاح الطعام، كل هذه من البدع. يؤتى لأهل من الطعام يأتي بأقرب لهم من يعطونه إياه، لكن هم يصنعون لا يجوزهم.
جزاكم الله خير. الشيخ سأل ثانيا نجار، يقول: يلاحظ في بعض القنوات التلفزيونية في بعض برامجها عندما يتطرق أحد العلماء أو الدعاة إلى الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول محمد مجردا هكذا، فلا يقول مثلا سيدنا محمد أو يقول محمد عليه الصلاة والسلام، يقول هل هذا من الجفاء؟
الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال محمد: لا، فالرسول الله قال محمد رسول الله وعمل ما نزل على محمد منكم مجردا، بل ذلك يوصل الإيحاء إليه. فقال محمد فقط ما يصلح، لأن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا بد أن نقول محمد رسول الله، نبينا محمد. أما مجرد اسمه اسمه مجرد عن صفاته فهذا غير جائز.
جزاكم الله خير. يقول أيضا نزار: إذا دخل الإنسان دورة المياه جلكم الله ونسي الدعاء قبل الدخول، هل يحق له أو هل يجوز له أن يقول أو يعيد أو يقول الدعاء سرا أثناء وجوده في دورة المياه؟ وإذا سمع يسأل أيضا، يقول: إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في دورة المياه هل يردد معه سرا؟
لا مانع من ذلك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. بينما محمد من ليبيا سأل أولا قائلا: ما حكم صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال الثالثة كراهية أن يتخذها سنة. صلوا قبل المغرب، ثم قال الأول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء كراهية أن يتخذها سنة، يعني واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه إذا أنه يسابق السواري ويصلوا ولا ينكر عليهم. وقيل إنه أيضا هو صلى ربما صلى قبل المغرب. فالصلاة فالركعتين قبل المغرب ثابت للرسول وبقوله وبتقريره، فهي سنة لا إشكال فيها. نعم.
والمقصود قبل المغرب يا شيخ، قبل الصلاة
يعني قبل إقامة الصلاة، بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة.
نعم. جزاكم الله خير. يسأل كذلك محمد عن حكم رفع اليدين أثناء التأمين مع دعاء الخطيب في الجمعة.
لا يرفع يوم الجمعة إليه إلا الخطيب فقط إذا دعا كالاستسقاء فقط، وإن لم يصنع يدعو إذا كان في الاستسقاء على المنبر يرفع يديه، أما إذا كان غير الاستسقاء فلا يستنرف يديه، لا الخطيب ولا المأمومين.
جزاكم الله خير. الشيخ جمعة من ليبيا قال عنده برنامج حاسوبي ويبيعه على الناس عبر شبكة الانترنت أو شبكة المعلومات، يقول عملية الشراء تحتاج أن يكون العميل لديه بطاقة ائتمانية سواء فيزا أو ماستر كارد أو غيرها. يقول هل علي شيء وأنا أعلم، يقول أعلم حرمة هذه البطاقات الائتمانية، فهل علي شيء إذا اشترطت أن يكون البيع بواسطتها أو الشراء؟
والله إذا كنت تعلم أنها محرمة لكونها مورثة فوائد ربوية لا تعامل معها،
ويتخذ أسلوبا آخر للبيع والشراء.
نعم.
جزاكم الله خير سمح الشيخ. على الجوال نبقى في ليبيا، سؤال طويل نوعا ما سمح الشيخ لكنه مهم يعني للإخوة في ليبيا تحديدا. هناك يقول السائل: انتشر عندنا في ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية جماعات تدعي أنها تريد تطبيق الشريعة وإقامة دين الله، ومن هذا المنطلق كفرت الجيش لمجرد أنهم يشتغلون في إطار الدولة الحالية، وسبق أن كفروا الدولة وبعد ذلك استباحوا دماءهم، مما أدى إلى انتشار الاغتيالات في صفوفهم، وقد تسبب ذلك بقتل للأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، ويزعمون أنهم بذلك قاموا واجب الجهاد. فما توجيهكم حفظكم الله لمثل هذه الجماعات، وما هي الطرق الصحيحة للدعوة إلى الله وإقامة شرعه؟
هذه طريقة الخوارج المعتدون، الخوارج المعتدين، لا طريقة المسلمين. سفك الدماء، قتل الأبرياء من النساء وأطفال المسنين، ليس هذا جهاد. الجهاد قتال أعداء دينك، أما أبناء وطنك أحبهم في الله وانصحهم وتعاون معهم، أما السعي بسفك دمائهم ودعوة أن يصل الجيش مسلم، الجيش مسلم، تعاون مع الجيش، تعاون مع إخوانك. أما أن نفرد بأن نبقى في منطقة نحاول فصلها عن ليبيا بهذه الطرق، هذا خطأ. فيا إخوة في ليبيا، أوصوا تقوى الله والحال من سفك الدماء، واعلموا أنها حرام وأنها سبب لمحق البركة والفشل. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فعلى الليبي يتحركوا ويتربش بالمنطقة الشرقية هناك، ويحاولوا معهم ويبينوا لهم خطر سفك الدماء وقتل الأبرياء، وأن تصب الجهود إلى بناء المجتمع الليبي بناء أساسيا على عقيدة سليمة وعلى تعاون وتفاهم، وأن نبتعد عن هذه الجرائم الخطيرة التي مزقت البلد، سفك الدماء بغير حق وقتل الأبرياء بغير حق. كل هذه مصائب لا تنسب الإسلام، والإسلام بريء من هذه الجرائم. يقول صلى الله عليه وسلم يوم في منى، طلب من صلاة الناس، ثم قال: أيها الناس، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال: سباب المسوق وقتاله كفر. فيا إخواني في ليبيا، الله الله في أنفسكم وفي مجتمعكم، حافظ على البلد العربي الأصيل المسلم، حافظوا على كيانه وعلى ثروته وعلى أمنه واستقراره، ولا يستغلونه الأعداء، ولا يخدعن هؤلاء القائلين بأنهم يسلمون وهم يقتلون أبرياء. الإسلام يحترم الدماء والأموال والأعراض، من كان مستحقا فليحترم الدماء والأموال والأعراض وليسعى بالنص والتوجيه. أما سل السيوف على الأبرياء والقلب والتدمير والتفجير، فإنها لتخدم أعداءكم لا تخدم بلادكم. هذه مصالح يجنيها أعداءكم لا تجنوها أنتم. فاتقوا الله في أنفسكم وأعيدوا لهذا البلد أمنه واستقراره، واحرصوا على حفظ كيانه واجتماع كلمته، وتعاونوا مع جيشكم فيما يصلح وينفع. تعاونوا مع تصلوا بهم، وتعاونوا معهم وتفاهموا معهم، كلكم أبناء بلد واحد، لا ينبغي التقسيم. هذا التقوى لضربنا، اتصلوا بالجيش معكم وفاهموهم وتحدثوا معهم، وانظروا المصلحة العامة للبلد والأمة، لا تنظروا الشخص، انظروا المصلحة العامة للبلد. هل ما تفعلون ضار البلد أم لا؟ اعلموا أن سفك الدماء ليست مصلحة ولا خيرا، وإن شر وبلاء. فأوصيكم بتقوى الله وأوصيكم باحترام دمائكم، ولا يزال المرء في صحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلنتقل بأنفسنا، ولنترفع الدنايا، ولنصعد بأمتنا والقابها إلى الخير والصلاح. بلد عظيم فيه ثروة عظيمة من الخير، فإياكم أن يستغل الأعداء تشاغلكم بأنفسكم فيهبوا خيراتكم ومصالحكم، وتبقون أنتم في فشل واضطراب وفقر وفاقة. فاتقوا الله في أنفسكم وحافظوا على كيانها بكل مستطاع. أسأل الله لكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ونعود إلى تلقي الاتصالات. معنا الأخت وداد من الجزائر، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا أخي، أنا سيدة أم لي 5 أطفال.
أيوة.
والزوج انتهائي يوم ما تزلزلت معاه، ويحلف لي، حلف لي قلي بالحرام أو أنتي حارمة، وأنا من ذاك قال لي قولي الحقيقة الدقائق الأولين، ما قلتليش الحقيقة، وبعد فات الدقائق الأولين قلت له الحقيقة، قال لي إذا قلت شفت الأمر بالحرام أو أنتي حارمة نضربك، نطلقك أو نضربك ما قلتش هذه الكلمة، أنا أصلا ما قلتش هذه الكلمة.
يعني يا أخت وداد أنت أم لخمسة أطفال.
نعم.
ماذا قال زوجك نصا؟
قال لي الزوج نتاعي تفاجأت معه يوما سمعت باللي قال لي حرام أو بالحرام، لكن هو أنا كي قلت له قلت له هذه الكلمة قال لي ما ترفضتش بها إطلاقا.
اي ما معليش يا
ولا يقول لي تحلف هذا اليمين قال لي ما انا نطلقك او نضربك ضرب مبرح، لكن ضربني ضرب غير مبرح.
يعني انت يعني شكيتي انه قال انت حرام علي؟
صح بارك الله فيك.
اي وهو لم هو يقول اني لم اقل ذلك،
وهو راح حاليا معايا وقاعد يقول مازال يقول لي باللي ما قلتش هذه الكلمه، لكن انا حبيت نقنع نفسي لاني نحب الحلال وحب الفسعه، مانيش حابه نخرج من داري، مانيش حابه نخرج سجل تعزيز عليا، لكن نخاف
والله. لازم نستعين بصديق زميلنا ناصر سي عبد الله ممكن يساعدنا في فك رموز مكالمة وداد. أنا حتى عصرت مخي أبغى أركز، ما قدرت يا وداد. أنت أم لخمسة أطفال، حصل إشكال؟
أنا أم لخمسة أطفال.
حصل مشكلة، حصل مشكلة مع زوجي.
زوجي متاعي.
أيوة.
نعلو.
أي أي.
حصلت مع زوجي متاعي على جال المشكلة، وهذاك ضربني وقال لي لا تهمتش، ما قال لي لا بالحرام ولا أنت حارمة، قال لي قولي الحقيقة. أنا في الدقائق ثلاث دقائق الأولين ما قلت له الحقيقة، وبعد ثلاث دقائق قلت معه الحقيقة، ولكن قال لي نضربك هو كحلف اليمين، قال لي نضربك انطلقت أو نضربك ضرب مبرح، لكن ضربني غير مبرح، هذا يعتبر طلاق أم لا؟
طيب ابقي معنا يا وداد إذا سمحتي، أنا ما فهمته منها سماحة الشيخ أنها يعني دخلت في إشكال مع زوجها وشكت هي أنه قال لها أنت حرام علي، لكن الحقيقة أنه لم يقل ذلك، ثم قال لك إما أن أطلقك أو أضربك ضربا يعني مبرحا.
نعم.
أعطيني إياه.
لكن الزوج في عيير قال لي ما قلت لك إشكالي هذه يمين أصلا أنا ما ترفضتش به.
طيب هو موجود ها موجود هو موجود عندك؟
الزوج الشاعر يرفض قال لي ما قلنا حلفت سنة بهذا يعني قال لي ما ترفضت لا بالحرام ولا
حرام.
طيب خلينا نسمع بس، هو مو بس يضرب ويمشي، أعطينا إياه.
نعم ألو؟
أعطينا إياه خلينا نسمع صوته.
إيه أهو معك.
يلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ مساء الخير، يومكم طيب.
حياك الله. حياك الله عزيزي.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يعطيكم الخير إن شاء الله.
الله يبارك فيك. معذرة تفضل أعطنا بنوع من الإيضاح أكثر لو سمحت.
ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. عندي هذه الزوجة شوية عندها وسواس حقيقة، وسواس يعني مأثر فيها بزاف، وذوك احنا نقولوا كي نهضر عليه كلمة احنا على أي حاجة. سمحيني هذا الشيخ، لو كان كنت شاجر معها في اي حاجه يدخلها الوسواس، لاني هضرت باللفظ هذه كما قلت لك الطلاق انا الحرام، ولكن انا ما عنديش كلام، احنا ما ندخلش في كلمة الحرام، امي هي الاول. يا شيخ
ماذا قلت لها؟ شيخ ماذا قلت لها؟
لأن هي مع الأول كان أمر اللي قلتها يعني ما يقدرش ندخلوا لداري وحرمت هذاك الشيء. يا شيخ
ايه
وكي حرمت هذاك الشيء قلت لي لا سمى كي حرمت هذاك الشيء دخلت يعني يقولوا في أنا ندخل في ذاك اللفظ تعلي كلمة الحرام. أراك معي يا شيخ؟
اي انت ماذا قلت لها بالضبط؟
لا احنا ما سامحني راني مع الشيخ، لا انا ما دخلتش معها مع الحرام، انا رفضت الامر اللي قلت لها حرام هذاك الشيء ما نقدرش نجيبه للدار او ما يدخلش الدار تاعي.
طيب
الله يبارك فيك، وهي وقع لها وسواس قالت لي باللي احنا نقولوا امر حرام كل ما
يا اخوي هل تكلمت بالصلاح والتحريم؟
هو راه يليح احنا نقولوا للزوجه.
طيب اسمع عزيزي، اسمع سماحة الشيخ،
هل نطقت بلون التحريم والطلاق؟
نعم. أنا مساء الخير.
أقول هل نطقت بلون الحرام؟
نعم فضيلة الشيخ.
هل قلت للزوجة أنت علي حرام؟
لا لا ما دخلتش للزوجة، أنا تكلمت على أمر واحد آخر اللي يقولت حرام ما نقدرش نجيبه للدار نتاعي. يا شيخ فضيلة الشيخ
يا إخواني اتصلوا بنا بعد مثل البرنامج يأخذ منكم القصة كاملة عن أجل إن شاء الله في الجلسة الآتية.
طيب يا شباب يعني أبقوه على الخط الأخ المتصل الكريم، خذوا من هاتفه الجوال حتى يعني لا يعني يبقى دون حل، خذوا من هاتفه الجوال، نعد بإذن الله تعالى أن نسعى إلى الاتصال به بعد الحلقة بإذن الله تعالى لبيان أو ليحل سماحة الشيخ إشكاله. طيب كانت معنا حتى أم محمد وراحت، معنا أم فهد تفضلي. تفضلي أم فهد.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بالله يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
نعم.
يا شيخ أنا متزوج وجبت ولد وبنت، بعدين تطلقت وتزوجت مرة ثانية، هل ابنتي تسلم على الزوج تسلم على والد زوجي؟
لا، تسلم على الزوج فقط.
كيف؟
تسلم على الزوج، زوج أمها، أما أبو زوج أمها دخل بها. يا ربي تسلم على زوج أمها، أما أبو زوج أمها ولا علاقة به، علاقتها بأم بزوجها فقط، بزوج أمها فقط.
جزاكم الله خير سمعت شيخ. معنا مشاهد السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام.
لو سمحت الشيخ أنا عندي ثلاثة.
الأول
كفارة اليمين، هل كل يمين مقصود منه المنع هل هذا يعني كفارة؟
اليمين إذا حلفت بالله على أمر من الأمور أردت منع نفسك منه أو إلزام نفسك به ثم عدلت عن هذا اليمين فعليك كفارة اليمين.
يعني أنا الحين مثلا لو واحدة قلت لها لا تسوي الشيء هذا وهي سوته أنا علي كفارة؟
كم حلف؟
يعني مثلا عندي كان عندي ضيفة تبغى تغسل المواعين معايا وانا قلت لها لا تغسل وحلفت عليها قلت والله بنتي غاسلة، هل هذا عليك كفارة يمين وهي غسلت؟
والله يعني بنتك هي ولا
نعم
هي قريبتك ولا جارتك ولا وش
هي كان عندي ضيفة تبغى تنظف معايا المطبخ يعني بعد العشاء حلفت عليها انها ما تسوي يعني فهي صممت انها تسوي أيه. وغسلت المواعين.
لا 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 لعلها من لغو اليمين، لعلها من لغو اليمين ان شاء الله يعفى عنه.
عليك كفارة؟
لا لا انا اسم لغو اليمين
عادي. طيب وانا مره برضه حلفت على ابني انه لو ما ودانا السوق ما راح اعطيه فلوس، واليوم هذا تعذرت عليه لو ما لقينا السياره وما رحنا واعطيته فلوس، عليك كفارة؟
حلفت على ابنها انها ما تعطيه فلوس اذا فعل فعل معين، فعل هذا الفعل واعطيته الان
كفري على يمينك.
طيب يا شيخ لو سمحت الحين عندي لما سجود الفريضه هل هي الواحد يذكر اي اسم مثلا لو دعيت لابني بالاسم اسم فلان مثلا اسم اي حد هل هذا كذا غلط يقول الفريضه ما ينطق فيها اسامي البشر؟
في الفريضة في الصلاة
في السجود أثناء السجود
في السجود يعني تسألين عن مثلا اللهم
يعني مثلا أقول اللهم مثلا وفق ابني فلان محمود مثلا
تسمية الابن في الدعاء سمعت الشيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقام الحري يستجاب لكم. فالسجود موضع من السجود من مواضع الدعاء
وتسمية الابن تقول اللهم اغفر
ما في شيء ما في شيء.
طيب
ولو عملت الدرية كلها أجمعين كان طيب.
جزاكم الله خير سمعت الشيخ. شكرا يا مشاهد. معي محمد من العراق تفضل. تفضل يا محمد. طيب يبدو لم يعد معنا محمد على الجوال سمحت شيخ. يقول السائل كيف تكون زكاة البيت المؤجر ولو كان الإيجار شهريا وهذا المال لا يحول عليه إلا الحول؟
الدور المؤجرة العقار لا زكاة على أجرته إلا إذا مضى عليها حول بعد استلامها من المستأجر ورصدها في البنك نحو ذلك، إذا مضى عام بعد الاستلام زكيت.
جزاكم الله خير. أم عبد الله تقول
أما إذا أخذ ما ماشي عليه.
جزاكم الله خير. أم عبد الله تقول طفت بالبيت معتمرة وأنا حائض ماذا علي وقد فعلت ذلك بسبب الحياء وأنا الآن لم أتزوج بعد، هل علي فدية أو ماذا؟
عمرة أو حج؟
عمرة تقول.
الأولى كم مرة؟
ما قالت مرة واحدة، ما قالت
أكثر. تعيد عمرة، تعيدين هالعمرة، لأن من شرط صحة الطواف أن يكون على طهارة، فأعيدي هالعمرة، أعيديها قبل عقد الزواج.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مع الأخ سعيد من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نبي نسأل الأخ الشيخ لو سمعت على موضوع المرابحة الإسلامية.
المرابحة، تفضل.
أنا زبون في مصرف، والمصرف هذا يأتي السيارات عن طريق المرابحة الإسلامية، يطلب منك فاتورة عرض، تذهب إلى معرض السيارات وتأتي بفاتورة عرض، ويذهب المصرف يشتري هذه السيارة، وبعد أن يشتري المصرف يقول لك مشيت أخذت السيارة ومشيت تركتها، يعني هل تركتها صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني
الآن المصرف يمتلك فعلا من المعرض، يمتلك السيارة وتصبح يعني باسمه؟
لا يمتلكها إلا بعد أن تأتي أنت بفاتورة عرض، يأتي زبون بفاتورة عرض أولا.
طيب، وإذا أتيت أنت بالعرض يشتري. طيب، نحاول مساعدة سعيد سماحة الشيخ. إذا امتلكها المصرف وأصبحت باسمه، في هذه الحال هل يجوز لأن يبيعها بالآجل للعميل؟
يجوز ذلك.
أما إذا لم يمتلكها المصرف
ما يصبح.
جزاكم الله خير. أيمن من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام،
أبارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. وعندي سؤال، كنت مع أحد الزملاء ومشين في الطريق، وفيه محل نعرفه يبيع الشيشة والدخان، وإحنا ماشيين في الطريق طبعا، خلاص خلص البيع الدخان داخل المدن، فأنا أشك إن المحل لسه يبيع الدخان، فقلت له والله على الطريق المحل ده شكله ما زال يبيع الدخان، فقال لي ادخل اسأل، فدخلت سألت هل أنتم تبيعون دخان؟ قالوا لا. فعلى هذا اليمين فيه كفارة أو يقع عليه شيء؟
أشكل أنت؟ أعيد.
يقول سمحت الشيخ أنه مر من جنب محل وقال عليه الطلاق أن المحل ذا باقي يبيع دخان، يقول دخلنا لقيناه ما صار يبيع دخان.
ما عليه شيء، هذا كذب،
لا يقع منه طلاق. طيب، سؤال آخر يا عزيزي.
هل هذا يقع طلاق أم لا؟
يعني وأنت لما تكلمت بها بان على يقين وإلا على ظن؟
لا، أنا كنت على أني أشك، بس
قلت علي الطلاق أنه يبيع دخان وما يبيع الدخان.
نعم.
لو كفرت علي منك أو لا؟
نعم، بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك
وفيك يا أيمن، شكرا لك. على الجوال سهل شيخ يقول، أنا إمام مسجد أسكن بجوار المسجد، ولا يوجد سكان بجانبي إلا منزلان، والمسجد على طريق، والمصلون اثنان أو ثلاثة، فهل أبقى فيه؟ إمام مسجد والمسجد ما يصلي فيه إلا اثنين أو ثلاثة،
ماذا مسجد قائم أنت إمام رسمي أبقى فيه؟
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول، ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات؟
أعود ويلتجئ وأعتصم بالله بكلمات التامات التي لا يحق نقص ولا عيب ولا يقع نقص ولا خلل، فإن كلام الله حق كله تامات لا نقص ولا خلل من غضبه وعقابه وشر عبادنا.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نعم، يقول، ما حكم أداء العمرة عن شخص آخر سواء كان حيا أو ميتا؟
لا مانع من ذلك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ.
سمعني رجل يقول ربيك حج عمرة عن شبر قام شبر، قال أخ أو قريب لي، قال ربيك حجا عن شبر قام شبر، قال أخ أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي فؤاد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم. حياكم الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم بيع الزاد يعني بدون تقبل؟
بيع ماذا؟
زاد بالدين بدون تقبل.
بيع الذهب
بالدين يعني بدون تقبل يتمين.
بيع الذهب بدون تقبل.
نعم.
طيب، سؤال آخر.
ويا شيخ، بالنسبة للذهب الخاتم اللي فيه الفصل، هل يجب في فصل هذا الفصل أن يجوز بيعه كله ذهب؟
الخاتم؟
الخاتم الذي يوجد فيه فصل.
أيوة.
هل يجوز بيعه كله ذهب يعني وزنه ذهب أم يجب فصل الفصل وزنه لوحده؟
واضح سؤال الشيخ. الخاتم
يا شيخ
الأصل أن التختم بالذهب محرم على الرجال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتم من ذهب فألقاه من يده وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في يده.
لا يا شيخ ليس هذا السؤال. السؤال أقصد البيع الذهب الذي فيه الفص.
طيب البيع البيع للبس أو ماذا؟
بيع للنساء الخاتم.
للنساء خاتم ذهب وفيه فص.
فيه فص الحجارة ما يسمى بالحجارة.
طيب وسؤالك عن إيش؟
عن وزنه عندما تبيعه، هل تبيعه على أساس أنه كله ذهب؟
لا تبيع على تبين تقول الذهب نسبة الذهب كذا نسبة الذهب كذا، تبين مقدار نسبة الذهب في هذا الخاتم.
وفي الغالب يعني يوزن
ويعلم مقدار الذهب غيره.
أي نعم.
هذا هو السؤال. شكر. السؤال الثالث يا شيخ
تفضل.
هل يجوز الاشتراك في مشروع مع شخص ماله حرام، وهل يجوز الاقتراض مع شخص ماله حرام وقبول الصدق منه؟
إذا علمت أن ماله حرام علما يقينيا قطعي الدلالة فلا تشاركه.
يا شيخ السؤال الرابع والأخير، قوله صلى الله عليه وسلم سبة السوداء شفاء من كل داء، كيف نفهم هذا الحديث؟ هل يعني هذا أن الحبة السوداء تشفي جميع الأمراض؟ وكيف نفهم هذا الحديث؟ وهل يجوز الاستشفاء بالقرآن من الأمراض العضوية؟ وهل تظن أن يفتقي الإنسان السهو؟
بارك الله فيك، شكرا لك. معي أبو محمد من العراق المتصل الأخير، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أنا مريض بالسكر المعتمد على الأنسولين.
نعم.
وعندي عجز بالقلب.
نعم.
بركب جهاز تنظيم عمل القلب يعني يسمونه بالعامية بطارية.
نعم.
هل عليه من صيام؟
مركب جهاز على القلب سماحة الشيخ وهو مريض بالسكري معتمد على الانسولين.
طيب يا شيخ الصوم يشق عليك؟
ايه شلون ما يشق؟ اعتياد يشق بالحر واليوم طويل.
شوف يا شيخ اذا كان صوم رمضان بالحر يشق عليك ولا تستطيع افطر واقضي بعد ذلك، وان شق عليك الصيام مطلقا فاطعم ان شوف ان قدرت الصوم، وان شق الصوم فافطر واقضي، وإن شق عليك القضاء مطلقة فأطعم عن كل يوم مسكين.
بارك الله فيك يا أبو محمد. فؤاد من الجزائر قال حكم بيع الذهب دون تقابض سماحة الشيخ
ما يجوز.
جزاكم الله خير. قال الحبة السوداء شفاء من كل داء، هل هذا يعني أنها تشفي من كل شيء؟ وهل يجوز استشفاء بالقرآن في الأمراض العضوية؟
لا مانع من ذلك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الأخوة والأخوات. شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.